السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصل بي شاب من مصر بيشتكي من شعور دائم بخروج نجاسة منه، بيشعر ان في نقط بول او افرازات بس مش متأكد. بيغير كل يوم 5 بيجامات، طول النهار بيغسله هدومه. الاطباء قالوا ان انت ما عندكش مشكلة عضوية في جسمك وجسمك طبيعي، واللي عندك مشكلة نفسية ودي تهيؤات، دي حالة بتصنف وسواس قهري، بالانجليزي OCD اختصار Obsessive Compulsive Disorder، اضطراب نفسي بيخلي الانسان عنده تهيؤات. في ناس للأسف فاهمين ان النظافة والنظام من اعراض OCD، ويحطوا على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تويتر صور لغرفة منظمة جدا ونظيفة جدا، ويقولوا بصوا صاحبها اكيد عنده OCD. كان ده مش صحيح. لكن لو الغرفة المنظمة دي والنظيفة دي صاحبها او صاحبتها قعدت تبكي وتعيط عشان السرير اتنعكش بس، وبقت حاسة ان الأوضة تقرف وقذرة، هنا بقى في مشكلة. أصعب نوع من أنواع الوسواس القهري بقى هو اللي بيجي للإنسان يشككه في اعتقاداته. المسلم يجيله أفكار سيئة وممكن شتايم في الله سبحانه وتعالى وفي النبي عليه الصلاة والسلام. المسيحي يجيله أفكار وشتايم في السيد المسيح وفي السيدة العذراء. البوذي يجيله أفكار وشتايم في بوذا. لو إنسان مش مهتم أصلاً بالدين وجاله في الاعتقادات، يجيله في الاعتقادات الأخرى اللي بيعتقد فيها. مثلاً طبيب يجيله يشككه في العلم اللي هو اتعلمه وأتقنه، وإنه ممكن يكون كل العلم ده غلط، وده يسبب إن المرضى بتوعه يموتوا أو ما يبقى مش قادر، فيبقى مش قادر يعالجهم، مش عايز يكشف على المرضى بتوعه. سواء تاكسي بقاله 30 سنة بيسوق، جاله وسواس قهري انه بيسوق وحش، وانه بيصدم ناس، وان في قطط بتموت تحت العجل وهو سايق. كل ما العربية تنزل في مطب خفيف يقف العربية على جنب وينزل متضايق ويدور على القطة اللي موتها، مفيش حاجة مات، مفيش حاجة خبطتها، مش لاقي حاجة، وموقف الشارع كله. طلع مرة مطب صناعي، وبعدها بثلاث اربع دقايق شعر ان ده ما كانش مطب، ده بني ادم وهو داس عليه. قال للزبون اللي معاه من فضلك اطلب البوليس بسرعه، ومعلش مش هقدر اوصلك، انا لازم اروح دلوقتي اسلم نفسي لاقرب اسم بوليس. متخيل ان هو دهس بني ادم، والزبون يقول له الله يهديك ده كان مطب صناعي، يقول له لا ده بني ادم وانا قتلته، اكيد مات. ربنا ما يوريكم، الاضطراب ده من اعنف واصعب الاضطرابات النفسيه اللي ممكن يصاب بها انسان، OCD الوسواس القهري، لكنه تقريبا بيحصل لينا كلنا بدرجة بسيطة قوي. احيانا الواحد يقوم من السرير يتأكد ان الباب مقفول كويس والشباك مقفول، فيلاقيهم مقفولين خلاص. بعد شوية يشعر انه محتاج يقوم يتأكد تاني كده، ده OCD بس خفيف خلاص. وسوسة مثلا دي تيجي للي عنده خوف من السرقة. واحد تاني ممكن يقوم يتأكد ان البوتاجاز مطفي والنار مش مولعة، ده كويس، لكن تكرار الشعور كذا مرة دليل ان ده OCD، وده يجي للي عنده خوف من الحريق خلاص. من الاشياء اللي بتسبب OCD شرب الخمرة والمخدرات، ما بنشربهمش الحمد لله، لكن هناك اسباب اخرى. الصدمات النفسية ممكن تسبب OCD. طبعا هناك ايضا العامل الوراثي ممكن يسبب نقص فيتامين د، فيتامين دي، ونقص B12 ماشي اللي هو B12 ممكن يسببه OCD. اعرف ناس بمجرد ما اخذوا الفيتامين د راح تماما من عندهم. واحيانا ممكن يكون سبب الاضطراب نفسي نتيجة نقص هرمون في الجسم. عندي حالتين الحقيقة، بيبقى الراجل عنده مشاكل رهيبة مع مراته وبتتجرع عليه في الكلام بطريقة سخيفة جدا، ومنهم واحدة قابلتني مرة مقابلة كانت في منتهى السوق، بعد عدة أشهر راحت للدكتور تشتكي من حاجة، طلب منها تحاليل، طلع عندها مشكلة في الغدة الدرقية اللي هي الثايرويد، ادها دواء وإذا بحالها يتغير 180 درجة أصبحت لطيفة جدا ومفيش حاجة. يعني عندي كمان حالة ولد كان عنده أفكار إلحادية، جاوبنا كل أسئلته لم يصبح عنده أي سبب للإلحاد خلاص، ومع ذلك رافض تماما الصلاة وكل حاجة. بعدين اشتكى من مشكلة في جسمه، الطبيب عمل له تحاليل طلع عنده مشكلة برضه في الثايرويد، مجرد ما خد الدواء بتاع الثايرويد قام يصلي ما بقاش عنده أي أفكار إلحادية ولا أي حاجة. فيبدو أن بعض الغدد لما بيختل عملها بيبقى فيه نقص في الهرمون اللي الغدة بتفرزه، فده بيؤدي إلى التوتر، والتوتر ده ممكن ينعكس على علاقة الإنسان بالحواليه الزوجة وزوجها مثلا أو بالله. تعالى نرجع للوسواس القهري عشان ما نخرجش بره الوسواس القهري. اللي خلينا نتكلم في الموضوع ده هو ان انا وجدت ان الاسلام عمل نظام في حياه المسلم يحميه من الوسواس القهري. صلوا على رسول الله. عاوزكم تتخيلوا ان الوسواس ده حيوان مفترس يعيش جوه داخل الانسان وبيحاول يدمره. الحيوان ده بيكبر ويستمد قوته من ايه؟ لو واحد مربي حيوان عاوزه يكبر ويبقى قوي بيعمل ايه؟ بيأكله. انا كنت بشتري العظم من محلات الكباب والكفتة اللي هي بواقي الاطباق بتاعت الزباين، الزبالة بتاعتهم، بدل ما يرموها بيبيعوها بالكيلو للناس اللي عندهم كلاب. انا كان عندي في مصر كلاب حراسة يعني، فكنت بشتري لهم ده عشان يتغذى كويس ويبقى كلب شرس. فالغذاء مهم جدا عشان الحيوان الشرس ده يقوى ويعيش ويكبر. كذلك لو حيوان اتمنع عنه الغذاء هيضعف وممكن يموت. طيب احنا عاوزين الوسواس ده نضعفه ولا نقويه؟ احنا عايزين نضعفه، ده احنا عايزين نقتله خالص، يبقى لازم ما نديهوش غذاء. ما هو غذاء الوسواس القهري؟ غذاؤه هو الاستسلام له واعطاؤه ما يريد. كل ما تعطيه يفضل يطلب أكتر وأكتر وأكتر ويزيد ويكبر ويقوى، ويبقى مش بيبطل طلبات ويسيطر عليك، يخلي حياتك جحيم. الإسلام عمل إيه بقى لمواجهة الوسواس؟ نظام إنك تمنع عنه الغذاء، ما تعطيهوش اللي عايزه. في النظافة مثلا إحنا من شروط الصلاة الطهارة، ودي أكتر حاجة بيدخل منها يشكك المسلم في طهارته، خاصة بعد التبول. لذلك في الإسلام عندنا ثلاث مراحل بنعملها للتطهر من البول: واحد الاستبراء، اثنين الاستنجاء، ثلاثة النضح بالماء. ودي كتير من الناس ما يعرفوهاش. الاستبراء يعني بعد الانتهاء من التبول الإنسان لازم يتأكد ان البول انقطع قبل ما يغسل نفسه. قبل الاستنجاء في استبراء. انا طبعا لا حياء في العلم، وانا عارف ان بعضكم ممكن يكون بيتفرج عليا وهو بيفطر في رمضان، بس لا حياء في العلم يا جماعه ولا حياء في الدين، وانا بعتذر، بس الحلقه دي ممكن تفيد ناس كتير جدا، فانا مضطر اني اشرح. خلاص؟ طيب، خاصه وان الحلقه دي ممكن تبقى مرجع لاولادنا في امور محدش بيشرحها لهم للاسف، أو قليل يعني من اللي بيشرحها. بعض العلماء قالوا الاستبراء يكون، الاستبراء اللي هو قبل الاستنجاء عبارة عن إيه؟ بعضهم قالوا بالنحنحة أو الكحة. يتنحنح كده هو عشان يتأكد إن هو ما يحزق كده، إن خلاص البول انقطع قبل ما يغسل نفسه. لكن الأفضل هو إن الإنسان يجيب، نحن عندنا منديل ورق دلوقتي، يجيب قطعة منديل ورق ويمسكها بإيده اليمين، والشمال تبقى بتعصر بالراحة من ورا لقدام، وتتأكد ان في نقطتين ثلاثة خرجوا خلاص، بعد كده المنديل بقى بيخرج ناشف، يبقى حصل استبراء من البول، ما بقاش في نقط بول جوه العضو خلاص. خلاص ده كده حصل الاستبراء. هو عشان تبقوا عارفين كده حصل استنجاء كمان، ان ممكن الاستنجاء يكون بالحجر او بشيء ناشف، لكن الافضل غسل العضو، الاستنجاء بالماء. خلاص. الخطوة الثالثة اللي كتير ناس ما يعرفوهاش، ودي اللي بتمنع الوسواس، النضح بالماء. يعني ايه؟ يعني الواحد ينضح المكان اللي بيخرج منه البول بالماء، فيبقى مبلول ويقوم لابس هدومه. كده البلل اللي هو شاعر بيه عبارة عن ايه؟ ماء، هو نفسه اللي رشه كده. ما يقدرش الوسواس يلعب بالإنسان ويخش يقول له بص انت نزل منك بول، مش انت حاسس ببلل؟ لا، روح يلعب غيرها، انا اللي بلل نفسي. يبقى كده قطعت الطريق على الوسواس ولم تعطي ما يريد. اوعى تستجيب له. ده في طريقة تانية بيدخل بيها بقى الوسواس، وهو انتقاد الوضوء. انا ليا صديق كنا كل ما نصلي مع بعض اول ما نقول الله اكبر وندخل في الصلاة، واحنا في اول ركعة يقوم مسلم وخارج من الصلاة رايح الحمام يتوضى تاني وراجع. اللي بيحصل انه بيشعر انه انتقد وضوء. خروجك من الصلاة غلط، منهي عنه، النبي نهى عن هذا. انت كده بتغذي الوسواس وبتكبره. امال نعمل ايه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يجد الشيء في بطنه، يعني الواحد هو بيصلي بيحس ببطنه بتكركب. قال لا يخرج من المسجد، يعني ما يخرجش يتوضى، حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نهي، الوسواس بيلعب بيك، افهم. شميت ريحة؟ لا. سمعت صوت طرقعة بودانك؟ لا. يبقى انت متوضي وكمل كده. ما سمعتش ولا شميت لكن حسيت، شعرت، مش متأكد بس حاسس كده. دي تهيؤات ودي وسوسة. اياك تتوضأ، صدق بقى هيلعب بيك كرة شراب. الاسلام وضع نظام واضح، دايما خليك على الاصل اللي انت متأكد منه. ركزوا في القاعدة دي. الاصل ان الانسان على عدم طهارة، يعني الواحد بيصحى من النوم غير طاهر، ده الاصل اللي انا متأكد منه. ان انا صحيت من النوم مش متوضي، يبقى انا متأكد من كده، يبقى انا لازم اتوضى. طيب اتوضيت، حلو. انا بقى مش فاكر، لو في وقت انا مش فاكر انا اتوضيت ولا لا، لو مش فاكر انا اتوضيت ولا لا، يبقى الاصل انك مش متوضي، تقوم تتوضى. لكن لو انت توضأت متأكد انك توضأت بعد ساعة ساعتين ثلاثة اربعة، مش فاكر انت نقضت وضوءك ولا لا، مش متأكد، الاصل هو ايه اللي انت متأكد منه؟ انك توضأت، صح؟ خليك على اخر حاجة انت متأكد منها، انك توضأت. قوم صلي زي ما انت، ما تتوضاش تاني. صحيح ان الوضوء على وضوء مستحب، بس ده لو انت متأكد انك متوضئ. يعني ايه؟ يعني انت متوضئ وعارف انك متوضئ ومع ذلك قررت تتوضأ على وضوءك، اعمل كده. لكن ما تجعلش شكك في الوضوء سبب انك تتوضأ تاني، ده مدخل من مداخل الوسواس. انت توضيت من 3-4 ساعات 5 ساعات ومش فاكر نقضت وضوءك ولا لا، قوم صلي واسمع الكلام، قوم صلي بوضوءك زي ما انت. لان الواحد لما بيحدث وينتقد وضوءه بيقول اوبا هضطر اقوم اتوضى تاني، فانت هتفتكر. انت لو نقضت وضوءك هتبقى فاكر، اسمع الكلام مالكش دعوه. الاخطر بقى من ده كله وسواس العقيده، بيجي يشكك في الله وفي صفات الله وفي رحمة الله وفي قدرة الله. قال بعض الصحابة، ومين خلق ربنا؟ قال بعض الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال ذاك صريح الإيمان. هو جاي يشككك في إيمانك. ما بيقولوا يا رسول الله الواحد بيلاقي حاجات كده في ذهنه يعني يموت قبل ما يقولها، خايفين يقولوها. هي دي جاي شككك في إيمانك، لأنك لو استسلمت للشكوك في الله بعدها هيجي يقولك أنت هتصلي إزاي، أنت أصلا شكيت في الله، ده أنت كافر، أنت ناسي لما كفرت الصبح بالأفكار اللي كانت في دماغك. أنت لازم تنطق بالشهادتين وتغتسل وتعقد على زوجتك مرة أخرى وتدخل في شغلنا مهببة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة طالما الأفكار دي جات لكم إذن الشيطان بيحاول معاكم لأنكم مؤمنين إيمان قوي جدا. خلي بالك ذاك صريح الإيمان، يعني ده أنتوا أكتر ناس مؤمنة في الدنيا. خلي بالك هو ما اداش الوسواس اللي عايزه، الوسواس عايز يقولك أنت كافر والنبي بيقولك ده أنت عندك صريح الإيمان، بيشعرك أن أنت في منتهى الإيمان. مجرد أن أنت متضايق من هذه الأفكار فده دليل أن إيمانك أقوى إيمان في الدنيا. عشان ما تغذيش الوسواس. اوعى تشعر انك كفرت عشان الافكار دي مش افكارك، ده وسواس. استعذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الفاء تفيد المصارعه، فاستعذ بالله انه سميع عليم. اياك تشعر بالذنب او بالاشمئزاز من نفسك بسبب الافكار دي، اياك. هو ده اللي هو عاوزه. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك اعتقد عكس اللي هو عاوزه منك بالظبط. لما يجي لك وسواس في العقيده قول ده معناه ان ايماني قوي جدا، انت كده بتقتل الوسواس. لكن لو نطقت بالشهادتين بنيه ان انت بتدخل الاسلام تاني، انت اعطيت الوسواس اللي هو عايزه، غذيته. هناك وسواس بقى كمان بيجي في اخذ القرارات، يخلي الانسان متردد ومش عارف يتخذ قرار. الاسلام حط لك خطوات واضحه اتبعها وخد قرارك، استشير وخطط جيدا ثم استخير، وبعدين اذا عزمت فتوكل على الله، ما تترددش. التردد ممكن يضيعك. في سوره ال عمران ربنا بيقول وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. قبل غزوه احد النبي عليه الصلاه والسلام جمع المسلمين كلهم رجال ونساء في المسجد، واخبرهم ان وصلوا معلومات من المخابرات الاسلاميه عن تحرك جيش قوي من مكه، عدد جنوده 4000 رجل مسلحين بالاسلحه والدروع ومعهم خيول، وفي الطريق الى المدينه. فاستشار الصحابه والصحابيات، نخرج نواجههم خارج المدينه ام ننتظر داخل المدينه ونقاتلهم قتال شوارع؟ الخيارين مطروحين. الخيار الاول بيخلي شكل المسلمين كويس وشجعان وخرجوا لملاقات العدو، لكن عيبه ان فرق العدد كبير بين الجيشين. المسلمين في احد كانوا 700 يعني، والتانيين 4000، يعني حوالي 6 اضعاف، ده غير السلاح. النبي كان رايه انه يقاتلوا في شوارع المدينه عشان النساء والأطفال ممكن يلقوا حجارة من أسطح البيوت، يستغلوا فرصة أنهم عارفين شوارع المدينة جيدا فينصبوا فيها الفخاخ والكمائن للمشركين، زي ما كده المجاهدين في غزة بيعملوا كده للجيش الصهيوني. لكن أغلبية التصويت راحت لصالح الخروج إلى أحد. النبي استشار خلاص ودخل لبس لأمة الحرب، علما انه 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 لما خرج من بيته الصحابه كانوا رجعوا في كلامهم وشعروا ان غلط انهم كانوا يجبروا الرسول عليه الصلاه والسلام على امر هو ما كانش عاوزه، فقالوا خلاص رجعنا في كلامنا وافعل ما بدا لك يا رسول الله. قال لا، ما كان لنبي ان يلبس لأمته للحرب ثم يخلعها حتى يقضي الله في امره. درس في عدم التردد. الخروج خيار من الخيارات وليس فكره سيئه، وإلا فالنبي ما كانش هيترحل للتصويت. الخيارين كانوا ممكنين، بس ده درس للإنسان إنه لا يترك نفسه لعبة للوسواس. يبقى في اتخاذ القرارات تستشير الناس اللي فاهمين، اللي فاهمين. ربنا بيقول ولا ينبئك مثل خبير، وبعدين تتخذ قرارك وتستخير الله قبل التنفيذ. الاستخارة معناها ألف سين تاء زائد الفعل يعني طلب الفعل. استخارة يعني طلب الاختيار. انت طلبت الاختيار من ربنا مش كده؟ خلاص، يبقى اذا تم الامر فهذا اختيار الله، اذا لم يتم هذا اختيار الله. طالما استخرت توكل على الله ولا تتردد. ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم ويحفظنا جميعا. السلام عليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا شير للفيديو ولايك أو ديسلايك لو ما عجبكوش، لأن ده بينشر مقاطعنا. السلام عليكم.